السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أجمل التهاني القلبية إلى جميع المسيحيين الذين يحيون هذا اليوم عيد القيامة، الذي هو استذكار وتذكير بمبادئ العدل والمحبة والأخوة والتسامح التي بشر بها السيد المسيح عليه السلام. رافقون الآن سيدتي وأسادتي إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. دعا البابا بنديكت 16 إلى إيجاد وسائل وحلول بهدف إحلال السلام في العالم، لا سيما في العراق وفي منطقة التبت وفي دارفور. جاءت الدعوة في رسالة وجهها البابا بمناسبة عيد القيامة، أدان فيها الظلمة والكراهية وأعمال العنف.
كيف يمكننا تناسي بعض المناطق الأفريقية مثل دارفور والصومال ومنطقة الشرق الأوسط التي تشهد أوضاعا صعبة، لا سيما الأراضي المقدسة والعراق ولبنان، وأخيرا منطقة التبت. أدعو إلى إيجاد حلول لكل هذه المناطق من شأنها تأمين السلام والصالح العام.
هذا وقد أقام البابا الذي يبلغ من العمر 81 عاما تقريبا قداسا بمناسبة عيد القيامة أمام آلاف الأتباع في ساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان. قتل ما يزيد على 40 شخصا اليوم في مجموعة من الهجمات في مختلف أنحاء العراق، وأطلق مسلحون مجموعة من قذائف الهاون على المنطقة الخضراء في بغداد، غير أنها لم تؤدي إلى وقوع خسائر. الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
هذا اليوم نعم أطلقت قذائف هاون باتجاه المنطقة الخضراء، ومع الأسف قسم من هذه القذائف سقطت على مناطق آهلة بالسكان، والبعض الآخر سقط أيضا في مساحات فارغة دون حدوث خسائر كبيرة. يعني نعم الإعلام ركز على ذلك، ولكن هذا هو عمل المجاميع الإرهابية من خلال اتباع بعض الأساليب لاستهداف المواطنين، مؤشر عام بأن القوات الأمنية العراقية تمتلك زمام المبادرة، ونتوقع ردود أفعال من قبل المجاميع الإرهابية.
أسوأ الهجمات وقع اليوم في الموصل عندما صدم مفجر انتحاري شاحنة مفخخة بقاعدة للجيش العراقي، مما أدى إلى مقتل 13 جنديا وإصابة 42. وفي حادث آخر فتح مسلحون كانوا في 3 سيارات فتحوا النار في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد، فقتلوا 6 أشخاص في الأقل وأصابوا 16. حادث ثالث وقع في الكمالية شرق بغداد، حيث سقط صاروخ كاتيوشا على منطقة سكنية فقتل 5 أشخاص في الأقل وأصاب 8. الجيش الأمريكي أعلن من جانبه مقتل 17 مسلحا واعتقال 30 خلال عطلة نهاية الأسبوع في مناطق مختلفة من العراق في عمليات نفذتها قواته، كان أضخمها في ديالى حيث قتل 12 مسلحا. انفجرت عبوة ناسفة قرب طوس خرماتو فقتلت 4 جنود عراقيين حسب قول الجيش العراقي. في بعقوبة قتل مسلحون ملازم من في الشرطة وأصابوا رجلي شرطة في هجوم على نقطة تفتيش وسط المدينة. في منطقة الشعلة في بغداد فجر انتحاري سيارة مفخخة فقتل 6 أشخاص وأصاب 10 قرب محطة للوقود. قصفت المدفعية الإيرانية 3 مدن حدودية في شمال العراق حسب قول آزاد والسو وهو مسؤول في مدينة السليمانية، وأضاف أن القصف استهدف مقاتلي منظمة بيجاك الكردية الإيرانية، غير أنه لم يتمكن من إعطاء تفاصيل أخرى. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إن اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيتطلب تنازلات صعبة من الطرفين، وأضاف أن على الطرفين العمل معا لدحر أولئك الذين يلتزمون بالعنف.
ننتظر اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومسالمة وقادرة على البقاء. تحقيق هذه الرؤية سيحتاج إلى بذل جهود عظيمة على طاولة المفاوضات وإلى تقديم تنازلات كبيرة من الجانبين، كما سيتطلب عزيمة لدحر أولئك الذين يلتزمون بالعنف والذين يرفضون القبول بحق الطرف الآخر الأساسي في الوجود.
The basic right of the other side to exist.
تحدث تشيني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية. حذر فيه الفلسطينيين أيضا بالقول أن شن هجمات على إسرائيل من شأنه أن يقتل الآمال المشروعة لإنشاء دولة فلسطينية. هذا وقال عباس من جانبه أن تسوية للسلام ستتطلب الإرادة والشجاعة ودعما كبيرا من المجموعة الدولية لا سيما من الولايات المتحدة، وأضاف بالقول:
السلام المطلوب هو الذي يعالج كل قضايا الحل النهائي بدون استثناء، وبخاصة قضية القدس واللاجئين. وإذا تحقق هذا السلام فإن من أولى نتائجه إضعاف وهزيمة قوى التطرف والإرهاب.
قالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم إن قوات أفغانية وتابعة لحلف شمالي الأطلسي الناتو قتلت عشرات من مسلحي جماعة طالبان في عملية برية وجوية مشتركة في جنوب أفغانستان. لم توضح الوزارة عدد المسلحين الذين قتلوا في الاشتباكات التي وقعت يوم السبت في إقليم أوروزغان. قتل يوم السبت أيضا جنديان من التحالف في انفجار عبوة ناسفة في جنوب إقليم قندهار. هذا ولم يتم الإعلان عن جنسية هذين الجنديين. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء، وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
سلاما من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحرة. مع فقرة ساعة جديدة نتعرف فيها على آراء بعض الأدباء بشأن تجربة الروائي الراحل فؤاد التكرلي، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية، ونتابع إجراءات أمانة بغداد بشأن إزالة الملصقات والإعلانات العشوائية. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، أكثر من 3000 عائلة مسيحية من الكلدان والسريان والأرمن وغيرها من الطوائف كانت تسكن الموصل وبالأخص في مناطقه القديمة قبل سقوط النظام عام 2003، ولكن الأمر تغير إلى حد كبير بعد استهدافهم من قبل الجماعات المتطرفة ولا سيما النخب منهم، ما أدى إلى هجرة العديد من العقول والشخصيات الأكاديمية وأصحاب رؤوس الأموال إلى خارج العراق، ونزوح المئات إلى أطراف محافظة نينوى كمنطقة تلكيف والحمدانية وبعشيقة، إلا أن الأمل ما زال يحذوهم بعودة مرتقبة إلى ديارهم.
لعل للكثير من المسيحيين في الموصل مبرراتهم في هجرة المدينة والنزوح عنها إلى أطرافها الآمنة أو حتى خارج العراق بعدما لاقوه من تهديدات ومضايقات وصلت إلى حد القتل والخطف والابتزاز، إلا أن هذه الهجرة خلفت آثارا سلبية على المدينة.
من يتقي يشتغل هسه، أكثر شبابنا وولادنا سافروا وهجموا خلف هاي الظروف التعباني اللي احنا كنا قبل عايشين أحسن عيشي. احنا المسيحيين مع الإسلام واليزيدية والكغاد وغيغم، كنا أخوي واحد يحب الله وما اليوم والبيحة من آلاف السنين.
ويمكن يعني حتى أكو عوائل مسيحية قديمة يعني معروفة بالموصل؟
شو ماكو؟ أكو بيت سرسام وبيت السوفي وبيت عبد الكريم الصباغ وبيت الصايغ، وأكو بيت حنا الحدادزي، وأكو بيناتهم عوائل وناس مشهورين كثير مثل بيت سرسام، هذول كلهم أطباء معروفين ومشهورين زي، وبيت السوفي مشهورين بعمل البرغل والحبية والغشتة، هاي كلها مواد غذائية يخزنوها للمواصل كل سنة بالشتي. وأش أحكي لك دحكي لك بعد أخوي، بس هسه أكثر هذول عالم طلع وبغى البلد وخصغم البلد، وقليل عالم إلى هسه يشتغلون شغلهم، لأن مثل ما يقولون كل منه كاغو.
ظروف معيشية وحياتية صعبة واجهت مسيحيي العراق، إلا أن الأمل يحدوهم بغد آمن مستقر وعودة للديار التي افتقدوها.
والله أنا صار أسبوع من رجعت من سوريا، جيت وداخذ أوراق وشغلات مهمة من بيتي هوني بالموصل وأرجع على سوريا.
وأشنك شعتي الموصل هالساعة؟
صدق أبوي ماكو أطيب من بلدنا، حرام صاغلنا سنتين من سافرنا لسوريا، بس الموصل كثير أطيب برغم كل الظروف اللي بيها خير كثير، بس نحنا يا ابني ما عدنا حظ هونك بسوريا، أبد ما مرتاحين، بس نبور الأمان إلا نحنا أشي بقينا بسوريا.
زين أش تمنين أنت هسا؟
والله أتمنى نرجع على الموصل ويعم الأمان والسلام بالعراق وتلغي هاي الكلمات المكروهة الدخيلة اللي ما كنا نعرفها أبد قبل، سني شيعي مسلم مسيحي كردي عربي، من قاموس حياتنا معودين والله كلتنا أخوي.
آلاف العوائل المسيحية بمختلف طوائفها كانت تسكن الموصل قبل أحداث نيسان عام 2003، وعاشت متآخية مع بقية المكونات العراقية فيها منذ مئات السنين، إلا أن استمرار تعرضها للعنف سيدفع من بقي منها إلى الهجرة بعيدا عن أرض الوطن. عن هذا تحدث أحد أساتذة جامعة الموصل المهتمين.
أكثر من 3000 عائلة مسيحية من الكلدان والسريان والأرثوذكس والأرمن والكاثوليك وغيرهم كانت تسكن الموصل قبل سقوط النظام السابق، موزعة أكثر شيء في مناطق الموصل القديمة مثل الساعة وخزرج والميدان، هاي بالساحل الأيمن، وبالساحل الأيسر في مناطق حي النور والبكر والبلديات، بس حاليا تناقص هذا العدد كثيرا بعد هجرة الكثير منهم تحت ضغط التهديدات إلى نواحي وقرى الموصل الشرقية الآمنة نوعا ما، في تلكيف مثلا والحمدانية وبحشيقة وإقليم كردستان، وهناك من سافر يعني خارج العراق إلى سوريا والأردن والدول الأوروبية، والبقية الباقي اللي ظلت من المسيحيين يعني ما عطيق تمارس طقوسها بحرية مثل السابق، واحتمال كثيرين منهم يهاجرون إذا استمرت التهديدات والضغوط عليهم.
استهداف المسيحيين في الموصل ولا سيما النخب منهم جزء من عملية تصفية العقول والرموز العراقية وتمزيق اللحمة الوطنية التي عاشت متماسكة على مر التاريخ.
بالتأكيد الجهة التي تستهدف أخواننا المسيحيين وخاصة رجال الدين هي نفس الجهة التي تقتل الأطباء والأساتذة والعقول العراقية وتبث الفتنة بين الصفوف العراقية المتراصة، بس إن شاء الله يفشلون ويبقى العراقيون جميعا يد واحدة، وهناك أكثر من دليل على هذا التلاحم، وأبسط شيء هي المساعدات والإغاثات والعون الذي وصل ضحايا تفجير الزنجيل من كل الطوائف والمكونات العراقية ومنهم المسيحيون.
إذاعة العراق الحر الموصل.
أسرة إذاعة العراق الحر تقدم أرق التهاني وأصدق التبريكات لمستمعيها بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنية لأبناء العراق الأمن والسلام والاستقرار، وتدعو الرب أن يجعل المحبة ترفرف فوق سماء العراق، وأن يزرع المحبة والتسامح والغفران في قلوب العراقيين، تجسيدا لدعوة السيد المسيح عليه السلام: أحبوا بعضكم بعضا.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به.
المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
سيدتي وسادتي، بعد رحيل القاص والروائي العراقي فؤاد التكرلي، أحيا الوسط الأدبي مناسبة أربعينية الراحل باستذكار لرواياته وأهمية تجربته التي عبر عنها أدباء ونقاد حضروا المناسبة، بأن التكرلي يشكل حلقة واصلة بين جيلين وتجربتين في تاريخ القصة العراقية، وأنه أول من خرج عن السائد في السردية العراقية، إضافة إلى أن أعماله كانت ترسم خارطة خارطة اجتماعية لقاع المجتمع العراقي كما رسمها القاص غائب طعم فرمان. حسن راشد معه التفاصيل.
تحتل تجربة القاص والروائي العراقي الرائد فؤاد التكرلي الذي أحيا الوسط الأدبي مطلع الأسبوع مناسبة مرور 40 يوما على رحيله، تحتل أهمية خاصة في تاريخ الفن القصصي في العراق الذي يعد فنا حديثا مقارنة بالشعر وغيره من الفنون الأدبية. وتنبع أهمية التكرلي كما يرى المعنيون بفن القصة من كونه يشكل حلقة واصلة بين جيلين وتجربتين في تاريخ القصة العراقية، مثل ما يشير القاص محمد إسماعيل.
كتسلسل تاريخي يشكل فؤاد التكرلي الجيل التالي على الرواد، الرواد اللي هم محمود أحمد السيد وذنون أيوب. فؤاد التكرلي الجيل الذي تلاهم وهو تزامنا مع غائب طعم فرمان، مع هذا الجيل اللي شكل حلقة الوصل بين الرواد المؤسسين للقصة العراقية وبين الأجيال التالية اللي اشتغلت على التجريب. هو الحلقة الممهدة بين كلاسيكية القصة العراقي وبين تجريبيته، التجريبية انطلقت مع الستينيين.
وبالاتجاه ذاته يعد الروائي أحمد خلف التكرلي مؤسسا لمدرسة قصصية عراقية.
فؤاد التكرلي أحد المؤسسين مع زميله القاص الكبير عبد الملك نوري للاتجاه الحداثوي بدلا من الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وواظب فؤاد التكرلي بالتزام ذاتي شديد بتأسيس مدرسة عراقية تمزج بين تيار الوعي والكولاج في بعض الأحيان مع حوار قصصي يعتمد اللهجة العامية بنوع ملموس من الرصانة لأن لا يكون الحوار مبتذلا أو مترهلا. كان معلما حقيقيا ولقد تلوثت ذلك من خلال علاقتي الشفافة والوطيدة معه والتي بنيت على أساس الاحترام الفائق بين جيلين مختلفين. جعل من فن كتابة القصة القصيرة درسا للأجيال التي جاءت من بعده وقد اشترك معه على هذا الأساس ومن هذا المستوى اللائق بفن كتابة القصة عدد كبير من جيل الخمسينيات والجيل اللاحق لهم.
إلى ذلك يصف الروائي طه حامد الشبيب فؤاد التكرلي بأنه أول من خرج عن السائد في السردية العراقية.
فؤاد التكرلي يعد واحد من الأعمدة الرئيسية التي ارتكزت عليها السردية العراقية عموما، فلقد كان يمثل بحق أول من تجرأ على السائد السردي في الخمسينات وفي الستينات، فأقدم على الحديث من السرد، كان ملتصقا التصاقا حقيقيا بواقعه، ومع هذا لم يخضع ولم يذعن إلى سطوة الواقع على فنه. أعتقد أن كتاباته كان لها تأثير بين على جيل من الشباب في القصة، للأسف لم يؤثر في الرواية كما أزعم، لأن التأثير يحتاج إلى عدد مهم من المنجزات لكي يضغط باتجاه معين فيمسي مدرسة مثلا. إنتاجه في الرواية لم يكن كثيرا بالرغم من علو كعب ما كان يكتب، ولكنه كان مقلا.
وعن عوالم أدب فؤاد التكرلي يقول محمد إسماعيل إن أعماله ترسم خارطة اجتماعية للمجتمع البغدادي.
فؤاد التكرلي تعامل مع قاع المجتمع وهذا يشمل أيضا غائب طعم فرمان في خمسة أصوات والنخلة والجيران. يعني لو قرأ المرء روايات فؤاد التكرلي بإمكان أن يرسم خريطة اجتماعية للمجتمع البغدادي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
وَيَبْقَى عِطْرُهَا وراء في شفتي تملى الفصول ويبقى عطرها أبدا. بغداد يا نغمة خضراء في شفتي تملى الفصول ويبقى عطرها أبدا. يا وردة من حنين العمر ضامئة تفتحت في لهاتي طائرا غريبا.
مرحبا بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحافة العراقية.
جريدة الصباح الشبه رسمية وفي عددها ليوم الأحد أشارت إلى أن رئيس الوزراء نور المالكي يستبق انعقاد القمة العربية السبت المقبل بإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق التي يصلها نهاية الأسبوع الجاري. ومن عناوين الصباح نطالع أيضا عمليات بغداد تمنع بيع التجهيزات والملابس العسكرية في الأسواق، الزراعة تعلن خلو العراق من إنفلونزا الطيور، واعتماد البطاقات الذكية لتنظيم دوام منتسبي صحة الديوانية. من جهتها نشرت جريدة الصباح الجديد المستقلة أن الرئاسة تنفي وجود علاقة بين زيارة تشيني وسحب الاعتراض على قانون المحافظات، وتيرة استقبال اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة ما تزال بطيئة، هذا وإطلاق القروض المالية لخريجي الجامعات والمعاهد. مقالات عدة في صحف بغداد تناولت مرور الذكرى الخامسة لسقوط النظام السابق، ففي صحيفة المدى المستقلة نقرأ بأن تجاوز الحرب الأهلية التي راهن الإرهابيون على نشوبها يعد الانتصار الأكبر في معركة السنوات الخمس ضد أنصار الظلام والعبودية كما تصفهم الصحيفة، مضيفة بأن المصالحة الوطنية صارت حاجة أساسية تقتضيها المرحلة، ولن تتحقق ما لم تكن النوايا صادقة والتنازلات متبادلة والطموحات واقعية، ويجب على الحكومة اغتنام فرصة الفوز على الإرهاب والتحسن الأمني الذي تشهده البلاد لبذل المزيد من الجهد لتخفيف المعاناة المعيشية والخدمية التي يتعرض لها العراقيون، وبحسب ما ورد في صحيفة المدى. من جانب آخر، يكتب فرياد رواندزي في الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، يكتب عن شكل وأبعاد التحالف الكردي الأمريكي، ليخبرنا بأن منتقدي السياسة الأمريكية تجاه هذا التحالف يعتقدون أن الإدارة الأمريكية ينبغي عليها أن تتعامل مع الكرد في العراق معاملة حلفائها الدوليين في الشرق الأوسط والعالم، مبينا الكاتب أن تحميل هذا التحالف أكثر من حجمه وأبعاده من قبل الجزء الأكبر من الشارع الكردي أو جمع كبير من السياسيين وحتى بعض القادة هو تصور خاطئ يجب أن يعاد النظر فيه، على أنه تحالف خاص يختلف عن معايير التحالفات الأخرى على صعيد الدول. ليضيف رواندزي بأن ممارسة التحالف الأمريكي الكردي لا تتم على أي أرض أخرى غير أراضي العراق، وبالتالي فإن أبعاد معايير هذا التحالف لا تمتد إلى أبعد من الحدود الداخلية للعراق. والكلام لكاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة فائق رسول سرحان وعرضا للصحف الأردنية.
اهتمت صحيفة الرأي الرسمية بالحملة التي تقوم بها القوات العراقية والأمريكية لطرد القاعدة من مدينة الموصل، وقالت إن مسؤولين أمريكيين وعراقيين أكدوا في تصريحات صحفية أن الحملة الرئيسية لطرد تنظيم القاعدة من آخر معاقله في مدن العراق تجري بالفعل رغم غياب الاشتباكات حاليا من منزل إلى منزل أو من ضحية إلى أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن قوات عراقية من الفرقة الثانية تقوم وبدعم من 2000 جندي أمريكي بفرض تواجد مادي لها على الأرض وعلى مدار 24 ساعة في المدينة. وقالت صحيفة الغد إن السفير العراقي في عمان سعد جسم الحياني رجح ارتفاع إقبال العراقيين المقيمين في المملكة على تصويب أوضاعهم خلال الشهرين المقبلين بالتزامن مع قرب انتهاء العام الدراسي. وكشف الحياني في تصريح للصحيفة عن رغبة أسر عراقية مغادرة الأردن بشكل نهائي والعودة إلى البلاد في ظل استمرار تحسن الأوضاع الأمنية هناك، لكنه لم ينفي أو يؤكد إن كانت الحكومة العراقية ستتقدم بطلب جديد للحكومة الأردنية لتمديد المهلة الممنوحة للعراقيين الذين يترتب عليهم غرامات جراء مخالفتهم لقانون الإقامة للانتهاء من تصويب أوضاعهم والتي ستنتهي في 17 من نيسان المقبل. ومن الأخبار التي جاءت في الملحق الرياضي لصحيفة الدستور، تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الكويتي في مباراة كرة القدم الدولية الودية التي أقيمت على استاد نادي الصداقة والسلام في الكويت ضمن استعدادات الطرفين للجولة الثانية من الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا. ويلعب المنتخب الكويتي مع نظيره الإيراني الأربعاء المقبل في الكويت ضمن المجموعة الخامسة، فيما يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره القطري في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تشهد معظم مدن العراق عشوائية في وضع الإعلانات بمختلف مضامينها، وعلى أي مساحة أو سطح أو عمود كهرباء ما زال يتسع للمزيد. أمانة بغداد التي تسعى لإضفاء مواصفات حضارية وتجميلية للعاصمة أعدت تصاميم خاصة للإعلانات مع تحديد أماكن خاصة لوضعها، ووجهت إنذارا لأصحاب المحلات والشركات بإزالة تلك الإعلانات العشوائية.
إن أمانة بغداد على أعتاب شن حملة كبيرة على جميع الإعلانات الخاصة بأصحاب المحال التجارية والشركات وبمختلف أشكالها وأحجامها، والتي وضعت بطريقة عشوائية أمام المحال وعلى أسطح البنايات وفي الجزرات الوسطية وأعمدة الكهرباء، حيث وجهت الأمانة تحذيرا إلى أصحاب المحال بإزالتها أو وضعها بطريقة صحيحة، وهو ما أوضحه مدير المكتب الإعلامي في أمانة بغداد صباح سامي.
أمانة بغداد أعدت تصاميم خاصة للإعلانات وحددت لها أماكن خاصة لوضعها، أما الإعلانات العشوائية فقد وجه من بغداد بأن تزال من كافة الشوارع من فوق سطح البنايات ومن فوق الأرصفة ومن على الجزرات الوسطية ومن فوق الأعمدة الكهرباء.
وتشهد معظم مدن العراق عشوائية في وضع الإعلانات بمختلف مضامينها، هذا الأمر يتلمسه المواطنون أيضا ومن بينهم كريم جاسم.
العراق سابقا كان به هكذا قانون، ذكر كان واحد يخلي قطعة لمحلة لإعلان عن محلة حسب حجم القطعة ونوعها ممكن يأخذون عليها ضريبة ورسم، والشارع ملك الجميع وحق للجميع، ولذلك استخدام الشارع بدون ضوابط يعتبر تجاوز على الحق العام. كثير هناك من الإعلانات واللافتات حتى مسيئة للذوق العام ومشوهة. معظم دول العالم بل وجميعها تمتلك ضوابط للإعلان. احنا صار عندنا انتخابات تنترس الدنيا اعلانات، وتعال والنوب الدولة تجي تصرف على ازالتها فلوس، تلقى شعارات بالشارع، قد يكون اكو بعض الجهات عندها نفوذ وعندها امكانية تلقي شعارات تنطيك حتى ايحاء وكأنما المجتمع كله مساند لهذه الشعارات وهي غير حقيقية. اذا يجب ان يكون هناك تقنين ويجب هناك قانون بضوابط ثقافية وضوابط حضارية وكذلك ضوابط تتعلق باستعمال الحق العام في الشارع، استعمال صحيح بما يخدم المواطن.
بعض أصحاب المحال والمطاعم أكدوا بأنهم ملتزمون بقرار الأمانة فضلا على دفعهم الرسوم السنوية، حيث يقول المواطن أبو سجاد صاحب أحد المطاعم في بغداد.
يعني إذا كانت تجاوزات على أرصفة وعلى المال العام إزالتها في شيء ضروري. يعني
أنت يعني بك صاحب مطعم، يعني إذا تشوف إعلانك موضوع بطريقة صحيحة.
إحنا إعلاننا موضوع بطريقة صحيحة، يعني حتى أمانة بغداد تأخذ عليها ضريبة، رسوم ضريبية كل سنة.
أمانة بغداد وفي بيان أصدرته مؤخرا أكدت فيه على سعيها لتنظيم عملية وضع الإعلانات في العاصمة، فضلا على تخصيصها أماكن معينة لتثبيت الإعلانات الجدارية الخاصة بالمفوضية العليا للانتخابات والحملات الإعلانية الانتخابية حسب المراكز البلدية. كما انتهت دائرة التصاميم في أمانة بغداد من وضع ضوابط للإعلانات ويتحدد بموجبها الرسوم. إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعينا الكرام، كانت شبكة الاتصالات الأرضية تعاني قبل سقوط النظام السابق من رداءة هذه الخدمة في عموم العراق، وبالنسبة لمحافظة ذي قار فإن هناك أكثر من 15 ناحية وقضاء غير مشمولة بهذه الخدمة، وكانت تستخدم البدالات اليدوية سي بي التي ألغيت في دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتم حاليا نصب 23 بدالة في جميع الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، فضلا عن 4 شركات للهاتف النقال أمنت للمواطنين خدمة هاتفية في كل مكان. مراسلنا مهدي الحسناوي سجل لنا آراء عدد من أهالي المدينة بشأن الخدمة الجديدة من ناحية إيجابياتها وسلبياتها.
حاليا نشوف أصغر فرد بالعائلة هو عنده موبايل، يعني احنا كنا يجوز نسمع اللي خابر يريد يخابر أهله بالخليج أو يخابر أهله من غير دولة، ما يسافر إلا الشمال العراق الكردستان، زين الزاخو يلا يقدر يخابرهم زين. لا هسه الحمد لله والشكر، يعني الموبايل متوفر أقل عائلة، إذا ما تصير نقول 90% على الأفراد كلهم عندهم موبايل.
وانتشرت العديد من محلات بيع الهاتف النقال في عموم أسواق مدينة الناصرية نتيجة للإقبال المتزايد على هذا الهاتف للبائع على أسحيب.
يعني قال كلش جاي نشوفه كلش قوي، يعني الخط تقريبا 10,000 دينار.
ويرى المواطن رعد مطشر.
أجهزة الموبايل دخلت في العراق بعد عام 2003 لها من المساوئ بقدر ما لها من المحاسن. لها من المساوئ أولا أنه هذه الأجهزة استخدمها بعض المراهقين لغرض ترويج صور خاصة. هذه وكثيرة من المشاكل الأخرى اللي روجت هذه الفترة عن طريق الموبايل. أما المحاسن لا، فأجهزة الموبايل لها من المحاسن التي لا تعد ولا تحصى. هذه المحاسن مثلا لا سمح الله أنه أي حادث بأي طريق ممكن الرجل اللي يحمل الموبايل أنه يتصل بأهله يتصل بأصدقائه.
الشباب لهم رأي مغاير بالهاتف النقال.
احنا ننظر لكن بانه منظار كاتصال وممكن كوسيله للاتصال، ممكن يستخدم في مجالات الشر يعني في، فالقضيه قضيه الجهاز النقال ممكن ان تستثمر بشكل افضل اذا كان هناك توجيه لهذا الجهاز.
مدير اتصالات ذي قار المهندس عيسى هادي عبود اوضح لاذاعه العراق الحر.
كانت الاتصالات قبل سقوط النظام تعاني من رداءة الاتصالات، حيث هنالك أكثر من 15 ناحية وقضاء غير مشمولة بالاتصالات، وتستخدم البدالات اليدوية CB التي تركت في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد سقوط النظام تم نصب 21 بدالة إلى جميع الأقضية والنواحي في محافظة ذي قار لإيصال الخدمة الهاتفية وربطها بشبكة المايكرويف والكابل الضوئي لتأمين الاتصالات، وأصبح عدد الخطوط بحدود 120,000 خط، بينما كان قبل سقوط النظام 15,000 خط. أما بالنسبة للهاتف النقال فكان المواطن لا يشاهد الهاتف النقال إلا عن طريق الأفلام السينمائية في التلفزيون والسينما. أما حاليا فهنالك في محافظة ذي قار 4 شركات للهاتف النقال، وأمنت هذه الشركات خدمة للمواطن في أي مكان من منطقة ذي قار.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
الوش تقاضي عشيرة نومتها انا جارج فخبت والديك ومتى خردی لام چول گی با کل من دید پایش سنی با خشولون ات خواب عصی و غضیلون بد عصی وای جرون بلال جوت شوای کدایم پیل بنش و خشولون ات خواب عصی و غضیلون بد عصی و تیلون بلال جوت I'm feeling this way.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فيلتقيكم الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، وتتضمن متابعة لقضية تأثير الانخفاض المتواصل لسعر صرف الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي وأسواق دول الخليج.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها لمتابعة تأثير الانخفاض المتواصل لسعر صرف الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي وأسواق دول الخليج، كما نستمع إلى تقرير عن أثر ارتفاع سعر الذهب على السوق العراقية. فيما واصل سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يلعب دورا محوريا في الاقتصاد العالمي انخفاضه إلى مستويات قياسية جديدة مقابل عملات رئيسية أخرى كاليورو الأوروبي والفرنك السويسري والين الياباني، أكد وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون الدولار قويا. يشار إلى أن العملة الأمريكية انخفضت بصفة عامة خلال الأيام الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت الاثنين دولارا وتسعة وخمسين سنتا مقابل اليورو في أسواق آسيا. هذا في الوقت الذي تجاوز سعر النفط الخام حاجزا قياسيا جديدا ببلوغه مستوى 111 دولارا للبرميل، وارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا 1000 دولار للأوقية أي الأونصة للمرة الأولى في البورصات العالمية. يذكر أن النفط يسعر بالدولار، وأن أكثر من صادرات العالم يتم دفع قيمتها بالعملة الأمريكية أيضا، كما يقوم الدولار بدور عملة الاحتياطي العالمي، حيث تحتفظ البنوك المركزية في معظم دول العالم باحتياطيات كبيرة من العملة الأمريكية لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات المستوردة. وكان الرئيس جورج دبليو بوش ذكر يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الأمريكي مرن وسوف يسترد قوته رغم الأوقات الصعبة التي يمر بها في المرحلة الحالية. وأدلى بوش بهذه التصريحات إلى النادي الاقتصادي لنيويورك، وهو مجموعة من كبار مسؤولي الشركات والمصرفيين وخبراء الاقتصاد، أثناء زيارة إلى العاصمة المالية للولايات المتحدة شملت عقد اجتماعات مع هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال وقناة سي أم بي سي الاقتصادية. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون إن أي اقتصاد في العالم يمر في مراحل من الصعود والهبوط، مؤكدا قوة الدولار على المدى البعيد نظرا لقوة الأسواق والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة.
إن من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون الدولار قويا. إن القواعد الأساسية بعيدة المدى في بلادنا قوية، واقتصادنا شأنه شأن أي اقتصاد آخر يمر في مراحل صعود وتراجع، لكنني أعتقد أن القوة على المدى البعيد سوف تنعكس في الدولار.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية الأحد،
لدينا مؤسسات مالية قوية، كما أن أسواقنا يحسدها العالم، فهي تمتاز بالمرونة والحيوية والإبداع، وأعتقد أننا نتجه بسرعة فائقة نحو معالجة الأوضاع في البلاد.
وفي طوكيو حيث توجد إحدى أهم البورصات في آسيا، أعرب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني نوبوتاكا ماشيمورا الاثنين عن شعور بلاده بالقلق إزاء تقلبات أسعار الصرف الأجنبي وتأثيرها في الاقتصاد قائلا:
لدينا هواجسنا في شأن الوضع الحالي، لأن أسعار الصرف الأجنبي متقلبة بشكل سريع للغاية.
ولتحليل التأثير الذي يحدثه الانخفاض المتواصل للدولار على الاقتصاد في منطقة الخليج، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع. الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع، يعني منذ بضعة شهور يواصل الدولار الأمريكي هبوطه في الأسواق العالمية، وقد وصل يعني أخيرا إلى مستويات قياسية جديدة مقابل مثلا اليورو والجنيه الاسترليني، وقرأنا أن يعني الكويت أيضا سمحت للدينار منذ بضعة أيام بالارتفاع مقابل الدولار.
كيف يؤثر هذا الهبوط على العملات الخليجية؟ وهل هناك من سياسة مالية يعني خاصة يفكر بها مثلا مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذا الموضوع؟
في البداية لابد من الإشارة إلى أن هناك فصل واضح وكبير في التوجهات الخليجية بين بعض، فتقود ذلك الاختلاف عن المسار الكويتي السعودية وكذلك الإمارات تتبعها في هذا المجال. مسألة الفصل، فصل الارتباط العملة المحلية بالدولار، يبدو أنها تتكلم على السعودية، يبدو أنها غير واضحة وليست قريبة المنال. فيصير صرف أيضا يصب في ذات الاتجاه. اليوم اليورو بلغت وقياسي حدود 1.5 دولار، وهذا يعتبر من مستويات القياسية،
يعني 1.59 الحقيقة تقريبا في أسواق آسيا. نعم.
صحيح. كذلك النفط وصل إلى في أسواق آسيا أيضا إلى 111 دولار البرميل، وهذا تعتبر أيضا من المستويات القياسية المرتفعة. أنا أعتقد ومع ارتباط الاقتصاديات الدول الخليج مع النفط بشكل أساسي، أعتقد لابد أن يكون هناك تحرك على الأقل في المسار السعودي. وإن كنا سمعنا تصريحات أخيرة من السلطات النقدية والمالية، لا يكون هناك تغيير عن الحيادية عن المسار، سواء بربط العملة أو تغيير سعر الصرف بالنسبة للدولار. وأنا لا أعتقد أنه سيستمر هذا التمسك في الرأي طويلا مع هذه التراجعات.
طيب، يعني إزاء هذه يعني التراجعات المستمرة، ويعني أيضا تصريحات نسمعها من مسؤولين أمريكيين يشيرون إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، وإشارة أيضا إلى احتمال عودة الدولار إلى مستويات سابقة، هل هذا معقول تعتقد؟
أعتقد سيكون هناك رد قوي للاقتصاديات الأوروبية والآسيوية إذا تراجع الأمريكي، وبالتالي فإن التراجع الأمريكي سيستمر إلى عدة شهور، سيعقبه استقرار ومن ثم العودة، لكن ليست في المنظور القصير أبدا. أتوقع لا تقل عن 12 شهرا من اليوم.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، فيما يتعلق بالمستهلك في دول الخليج، كيف يؤثر ذلك يعني على مثلا السوق، على أسعار السلع المستوردة يعني من الأسواق الأمريكية إلى آخره؟
بالتأكيد التأثير فوق توقعات البعض، لأنه كان البعض يعتقد بأن المنتج المحلي وإن كان محليا لكنه كان يعتقد بأنه قد يصمد أمام بعض الأسعار في المنتجات الأساسية الداخلة مستوردة من الخارج أو مستوردة بالدولار، لكن يبدو أن صبر أيضا المنتجين لم يقف طويلا أمام هذه التراجعات، فانعكس على مستوى أسعار. أيضا تبعه ارتفاع أيضا في مستوى عديد من الخدمات بناء على ذلك التي تحتاج إلى خدمات صيانة وغيره، فنواجه بالفعل مثل هذه الزيادة السعرية مع التوقعات بأن يكون إن شاء الله هناك امتصاص كثير لها بعد ارتفاع سعر الدولار وعودته إلى مستويات على الأقل يعني متوازنة مع العملات الأخرى.
الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع متحدثا لإذاعة العراق الحر من جدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا سيدي.
ومن بغداد وفانا مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم بالمتابعة الصوتية التالية عن أثر الارتفاع في سعر الذهب على الأسواق المحلية، والتي تتضمن مقابلات أجراها مع عدد من المتعاملين والمحللين الاقتصاديين.
لعل من بين أبرز المتغيرات التي شهدتها السوق العراقية خلال الأشهر شباط وآذار 2008 الارتفاع الملموس الذي سجله سعر الذهب والمعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، إذ وصل سعر مثقال الذهب إلى 175 ألف دينار عراقي بعد أن كان لا يتجاوز 140 ألفا، في زيادة تأتي بالتزامن مع زيادة أسعار النفط، كما يجمع على ذلك عدد كبير من التجار والصاغة ومنهم عامر منادي.
لا يصعد، يعني قبل كان 95,000 النفط، وين النفط؟ هو يصعد النفط، يصعد الذهب والفضة والبلاتين، حتى النحاس هم يصعد. هسه الذهب 170,000 المثقال، يعني قبل شهرين كان 145,000، صار 150، بعد 155، حد ما هسه 170.
في حين يرى صائغ آخر وهو ماجد حمدي أن هذه الزيادة في أسعار الذهب مبعثها زيادة الطلب العالمي عليه، متوقعا استمرار أسعاره بالتصاعد.
خلال سنة 2007 صار طلب عالمي وراح يصعد الذهب إلى أن يوقف الطلب. قبل 6 شهور كان الذهب 125,000، هسه الذهب 175,000.
إلى ذلك يجد عدد غير قليل من العاملين في تجارة الذهب أن هذه الزيادة سببت ركودا ملحوظا في السوق العراقية، كما يقول الصائغ رياض فاضل.
كل ما يقل الذهب كل ما الناس تشتري أكثر ذهب، كل ما يصعد الناس تقوم بعد ما تشتري الذهب، يقومون يبيعون.
زين هسه تشوف السوق يعني بحالة رواج أو بحالة ركود؟ يعني
لا 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 لا، ركود كلش ركود.
فيما كان للصائغ ماجد حمدي رأي مغاير حول أسباب ركود سوق الذهب.
بالعراق يعتمد على الوضع الأمني، الوضع الأمني زين، يشوف الناس يطلعون ويشترون ما يهتمون. يعني أنا باليوم إذا يطلب لي 20 شخص كل واحد يشتري له مثقال، هم باليوم أبيع لي 20 مثقال. بس إذا الوضع الأمني مو زين، الناس حتى لو عندها فلوس ما تقدر تطلع تشتري.
إذا ما يأثر ارتفاع أسعار الذهب على سوق الذهب؟
يأثر. شنو يعني؟ واحدة تريد تشتري 10 مثاقيل، راح ما يشوف الذهب زايد راح تشتري 5 مثاقيل، بس تشتري. العراقيين يحبون الذهب بشكل رهيب، يعني رياجل ونسوان.
من جهته يعزى المحلل الاقتصادي راغب رضا بليبل زيادة أسعار الذهب إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.
أسعار الذهب عالميا ارتفعت إلى أرقام قياسية، 90 إلى 100% ارتفعت عما كان عليه قبل كم سنة. الدولار انخفضت قيمته أيضا، اليورو الآن 156 أمام الدولار، كان اليورو بحدود 86% من الدولار. هذا التفاوت بالقيمة، قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، هالزيادة اللي حدثت في أسعار الذهب مرتبطة بهذا الموضوع.
أما المحلل الاقتصادي حسام الساموك فينفي ارتباط ما يحصل في سوق الذهب العراقية مع متغيرات الأسواق العالمية، شارحا الأسباب من وجهة نظره.
ينبغي أن نتنبه إلى حقيقة السوق العراقية. هناك حلقات طفيلية في السوق المحلية تحاول أن تلعب على هذا الوتر. بالنسبة للذهب مثلا، حينما تأتي لتشتري الذهب يعاملك على أساس السوق الدولية، لكن حينما تريد أن تبيع يقدم لك سعرا مضحكا. المشكلة إذن في السوق العراقية لم ترتبط في يوم من الأيام بمؤشرات السوق الدولية بقدر ما لفوضى التداول القائمة في حركة سوقنا المحلية وسيطرة الحلقات الطفيلية وفرضها لتسعير معين يخدم مصالحها. على الدولة أن تدخل إلى السوق بعد أن انسحبت منه بشكل غير مشروع وغير قانوني وغير واقعي، لأن مبدأ اقتصاد السوق الذي نرفع شعاره الآن يفرض على الدولة دور المراقب لسلامة الأداء.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.